نستكملها فيما بعد بإذن الله. وكنا نتكلم في موضوع أسباب النزول وذلك في كتاب الإتقان في علوم القرآن ومبحث أسباب النزول من جملة المباحث الهامة. وذكرنا أحيانا بتأتي روايات كثيرة في سبب نزول الآية، بسبب نزول آية واحدة على أي شيء يتم التعويل، هل البعض صحيح والبعض ضعيف، فيكتفى بالصحيح، يكتفى بالصحيح. أحيانا البعض في ذكر حكم الآية العالم ما يتكلم على سبب نزول الآية، وبالتالي فلا معارضة، واحد تكلم على حكمها والثاني يتكلم على سبب نزول الآية فلا معارضة. أنا أقول هذا الكلام لأن أحيانا المعارضات متوهمة غير موجودة، غير موجودة. وإذا كان سبب صحيح والثاني ضعيف تقول ده فيه تعارض، لا اطلع ضعيف، يكفي في ردي أنه ضعيف، إما بما صح ودابا تسلم لك المسألة. واحد يتكلم على حكم الآية وما يتكلم على ما الآية قد يكون فيها 30 حكم، وما يتكلم على سبب النزول، تقول ده الاثنين اتكلموا ده بيتكلم على حكم الآية المستفاد منها والثاني يتكلم على سبب نزولها فلا معارضة. من جملة الأحوال أن يستوي الإسنادان في الصحة، فنرجح واحد منهما لكونه كان حاضرا، واحد حضر القصة والثاني بينقل عن غيره، بينقل عن غيره. فمن وجوه الترجيح ان احنا نقدم قصة الحاضر، اللي حضر واحد حضر والثاني غاب، فالحاضر هو اللي حضر وشاهد، وبالتالي نقله في ثبات وفي رسوخ وفي فائدة أكبر. من ذلك ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عزيز، فمر بمثل من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه؟ فقال: حدثنا عن الروح. فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إلي حتى صعد الوحي، ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذه رواية ابن مسعود حضر كما عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، وبالتالي لما يأتوا لنا مناسبة أو سبب نزول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ده ابن مسعود كان حاضر وليس الخبر كالمعاينة. أخرج الترمذي وصححه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا: اسألوه عن الروح، فسألوه فأنزل الله: ويسألونك عن الروح. فهذا يقتضي أنها نزلت بمكة، والأول خلاف في المدينة، المسعود يحكي أنهم كانوا في المدينة، والقصة الثانية أن قريش قالت لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل، فقالوا: سألوه عن الروح، فنزلت: ويسألونك عن الروح. ولكن القصة الثانية دي تقتضي أن الحدث كان في مكة، الحدث كان في مكة. فالحاصل بعض رجع ما رواه البخاري بشروط الصحة، لكن هذا لا ينفي، لا ينفي من أن الروايات الموجودة عند الترمذي أو أبي داود أو الإمام أحمد قد تكون صحيحة، أن نخضعها للضوابط، وحين حتى مثل هذا المثال المذكور له تفسيرات أخرى عند العلماء يعملون بهذا ويعملون بذلك، يقدرون تكرر السؤال، تكرر وتكرر السؤال، سئل بمكة مرة وسئل بالمدينة مرة، ويتكلمون على تكرار نزول الآية. فهذا من جملة ما يجيب به، ولكن أحيانا كما ذكرنا نرجع الرواية على رواية، وأن رواية البخاري أصح، وإن مسعود حضر القصة، حضر القصة رضوان الله عليهما، بعكس ابن عباس. عباس ده مات النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يعني شاب صغير لم يتجاوز 20 من عمره، أو يدور حول العشرينات الأولى. بدليل أن عمر كان يجلس في مع الكبار، والبعض وجد في نفسه أن أبناءه لا يجلسون في مجلس عمر ولم يكونوا من أهل مشاورته. فالحاصل أن عباس رضي الله عنهما كان صبيا السن يومئذ، فليحكي أن هذا حدث بمكة، فالبعض خدم رواية البخاري. أيضا من جملة الأمثلة ما ورد عن ابن عباس ورواه البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بجارية ابن سمقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالبينة أو حد في ظهر رماها بالزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تأتي بالبينة على ما تقول أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ إن كان من الصادقين. ده في آيات العام المذكور في سورة النور. هذه قصة لآيات القصف أن الرجل يقذف امرأته، القاضي يتلعن عند القاضي ويفرق بينهما فراقا لا يجتمعان بعده أبدا، والولد ينتسب لأمه. وأحكام كثيرة موجودة في كتب الفقه تتعلق باللعان، هل قابل عندما ولد أو أنكر ورفض، المسألة كما ذكرنا تختلف. فالحاصل هذه الرواية، رواية ابن عباس في نزول الآية الذين يرمون أزواجهم، رمي الزوجة خلاف أن يرمي مثلا فلانا يقول أمه زانية أو حد القذف في ذلك، إما أن يأتي بالشهود الأربعة وإما أن يقام عليه هو حد القذف حتى رأى وصادق ما يتكلم إما أن يأتي بالشهود الأربعة ويحبس الإقرار، وإلا فحنأخذ المتكلم ونقيم عليه حد القذف. رمي الزوج للزوجة هذا هو الذي يطلق عليه اسمه اللعان. أخرج الشيخان عن سعد بن سعد قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ رجل وجد مع امرأته رجلا يقتله ولو قتل يقتل به أم لا؟ قال كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب السائل، فأخبر عاصم عويمرا فقال والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألن، فأتى فقال إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن وذكر الحديث، نزلت الآية الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء. المسألة هذه البعض خدم أيضا رواية الشيخين، ولكن يحتمل في وجه احتمال أن تحدث هذه القصة وتوافق هذا مع ذلك في السؤال في وقت واحد فتنزل الآية تعم قصتي تعم احتمال واحد، بل هذا أرجح بدل من رد الواية، خصوصا إذا صحت وثبتت لماذا نرده في احتمال في وجه التفسير؟ أنا رايح أسأل عن مسألة والثاني رايح يسأل عن مسألة، فتتنزل الآية بالإجابة على القصتين والقصة، وكأن القصة حدثت في وقت واعي أو في وقت متقارب فتنزل الآية بالإجابة، أي صحيح أو تلك صحيح، صحيح هذه رواها البخاري والثاني رواها الترمذي، ولكن هذه صحيحة وتلك أيضا صحيحة فيعمل بالكل. قال ابن حجر لا مانع من تعدد الأسباب، أيضا بالنسبة لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي بن أبي أمية، فقال أي عمي قل لا إله إلا الله أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب أترغب عن ملة الشيطان؟ والله الشيطان حتى الوفاة، حتى الوفاة أترغب عن ملة عبد المطلب؟ المشاهد دي ده كلها ليها شواهد. ما تقول لك الراجل لينين في لحظة وفاة، أي والله في لحظة أحد يقول يا رب يا رب، الشياطين اللي حواليه وعلى نفس الشاكلة في الإلحاد والشيوعية قالوا له: أنت ضعفت؟ قال لهم: لا، ده هزيان الموت، هزيان الموت، من الموت حتى في اللحظة الأخيرة شياطين الإنس وشياطين الجن وكأنها تتكالب على العبد تمنع تكون حاجزا دون التوبة. فمن تاب الله تقبل توبة العبد ما لم يوالب، وتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فالحصر النبي صلى الله عليه وسلم يراوده حتى ينطق بكلمة الشهادة، يقول: أحاط لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يقولان: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمان حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب. وأخرج الترمذي وحسن عن علي قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراهيم لأبي وهو مشرك. فذكرت ذلك لرسول الله فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. المسألة هذه ما تعلم ولا فأنا قد لا أعلم، ترى الرجل على الإسلام قادر على أي شيء مات فأدعو له، ولكن هذه الآيات بالنسبة لمن تحقق موت الميت على الشرك، على بمعنى لا داعي لإسالة التطبيق. الأمة ورثت الإسلام وجاهلة معانيه، فلا داعي كما ذكرنا لسوء التطبيق حتى لو بذلت هفوات أو صرف عبادة للمقبور ونحو ذلك. فالشرك إن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولكن قد يكون الداعي هو جو تأويل نشأ ببادية بعيدة ونحو ذلك. فكما ذكرنا لا يصح التسلور بتكفير الخليقة. فالحاصل الآية نزلت. أيضا أخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلا ثم بكى فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإن استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي، فأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. جمع بين هذه الأحاديث بتعدد النزول، قد يتعدد كما ذكرنا القصص، وتنزل الآية بشأنه تعم كل ما حدث، هذا لا يبعد أبدا. وبالتالي لا صح أن نصحح أو أن نخطئ بكل دي قصة ودي قصة تغيرهما أصح، لا، ممكن والله هذه حدثت وتلك حدثت ونزلت الآية بشأن الجميع، ولا يبعد ذلك. وننتقل